شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
أيضا أن الأصل النهي أنه يقتضي الفساد، لا نهي عن شيء يقتضي الفساد. الصلاة إلى القبور فاسدة، فإذا فسدت حينئذ تبطل، وعلى المصلي أن يعيد صلاته التي صلاها إلى القبور. وهذه فتنة القبور من أعظم الفتن التي وقعت في الأمة منذ القدم إلى يومنا هذا. والناس أو بعض الناس متشبث بها والعياذ بالله، وهي فتنة أيضا قديمة. أول ما وقعت في قوم نوح لما مات رجال صالحون فيهم، جاء من بعدهم فصورهم، ثم اتخذت هذه الصور صوروهم للتعظيم ولتذكرهم لأنهم كانوا عبادا وأولياء صالحين. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى عبادته، فقال الآخرون إنه لم يصورهم الأول إلا لأنهم يعبدون فعبدوا. وهكذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلى إلى القبور خشية تعظيمها، ومن ثم يقع في القلب التعظيم من دون الله عز وجل. قال لا تصلوا إلى القبور. كم عدد القبور التي إذا وجدت لا يصلى إليها؟ قبر قبرين ثلاثة أربعة عشرين منها. قالوا أن بعضهم قال لا تسمى مقبرة إلا إذا كانت ثلاثة فأكثر جمع، لكن الصحيح أنه أيا كانت القبور ولو كان قبرا واحدا في قبلة المصلي فلا يجوز الصلاة إليه، فلا يجوز الصلاة إليه. وإن كان بعض الفقهاء يقول أن النهي عن الصلاة في المقبرة، والمقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا صارت ثلاث وصار فيها ثلاث قبور فأكثر للجمع، لكن الصحيح أنه لو كان حتى ولو كان قبرا واحدا أمام المصلي فلا يجوز الصلاة إليه. أيضا مما يدل عليه الحديث النهي عن الجلوس على القبور، لأن الجلوس على القبور انتهاك لحرمة المسلم ميتا، والمسلم له حرمة سواء كان حيا أو ميتا، فلا يجلس على قبره ولا يداس ولا يوقع عليه، فله حرمة كحرمته الحي. وجاء عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، لأنه انتهك حرمة المسلم الميت، فالميت مكانه وبيته هذا القبر، فلا يجوز التعدي عليه بأي شيء من أنواع التعدي، ومن ذلك انتهاكه والجلوس من الجلوس عليه أو الوضع عليه عن الأرض. هذا ما يدل عليه الحديث الأول. الحديث الذي بعد قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسح ويصلي فيهما قال أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. فالحديث صحيح، نص على التصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه من المتأخرين الألباني رحمه الله جميعا. قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يعني الصلاة، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا، القدر. القدر هو الوسط أيا كان، لكن العدد قد يكون قوليا وقد يكون بمعنى القدر بمعنى الوسط، والمراد هنا القدر، والمراد هنا القدر أيا كان. فهو جاء في القرآن بمعنى القول السيء أو المكروه، من ذلك قوله تعالى بالمن والأذى الذين يتصدقون ثم يمنون في صدقاتهم فيؤتون المتصدق عليه بمنه أو يؤتونه بغير المن، إما بذكر هذه الصدقة أو التمنن عليهم فيها أو إلى غير ذلك. وكذلك جاء بمعنى القدر كما جاء في قوله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. قال فليمسحه يمسح الأذى ويصلي فيه. أولا يدل الحديث على جواز الصلاة في النعلين، يدل الحديث على جواز الصلاة في النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عليه أن يخلع نعليه، لكن قال فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه، دل على أنه يجوز الصلاة في النعلين ولكن بشرط طهارتهما. وهذا محل الشاهد من ورود الحديث في باب شروط الصلاة، لأن عرفنا من شروط الصلاة إزالة النجاسة أيا كانت من الثوب أو من القطعة التي سيصلي عليها أو المكان الذي سيصلي عليه، بذلك إزالة القدر أو الأذى من النعلين. فيجوز الصلاة في النعلين إذا تحقق من طهارتهما. مما يدل عليه الحديث أيضا أنه ينبغي للمسلم عند دخوله المسجد أن ينظر في نعليه، فإن كانتا طاهرتين دخل فيهما، وإن كانتا غير طاهرتين ففيهما أذى أو قدر أو نجاسة فليطهرهما، سواء بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحه وليصلي فيهما أو يغسلهما إن كان القدر أو الأذى لا يزال إلا بالغسل. فهناك من الأذى ما يزيله المسح، لأن هناك من القرار والأوزار ما يحتاج إلى شيء من الغسل. هنا يرد سؤال، لا يرد الإنسان في نعليه لكن لما انتهى الصلاة يكتشف أنه في نعليه ورد أذى أو قدر، فما حكم الصلاة حينئذ؟ يعني قد لا ينظر الإنسان في نعليه نسيانا أو جهلا، وحينئذ قد ينظر بعد الصلاة، فإذا نظر بعد الصلاة فيجد قدر أو وسخ أو نجاسة، فما حكم الصلاة حينئذ؟ هنا المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة غير صحيحة، أن الصلاة غير صحيحة. الدليل على ذلك أن النجاسة لم تزل، أن النجاسة لا زالت في هذين النعلين وصلى بهما، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. والرواية الأخرى عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين وفيهما قدرا، فأخبره جبريل عليه السلام فأن فيها أن في نعلين قدرا أو نجاسة فخلعهما وأكمل صلاته ولم يعد صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبهنا إلى قاعدة فريدة ودقيقة ومهمة في تطبيقات النصاب العبادة. هذه القاعدة في فعل الإنسان الناسي أو الجاهل أو نحوهما، إذا فعل شيئا مكفورا أو ترك شيئا واجبا، هل الحكم واحد؟ قالوا لا، أنه إذا فعل شيئا مكفورا فلا يؤاخذ بفعله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا خالف فعل مأمور، يعني ترك أمرا مأمورا به بالجهل أو نسيانا، فلا يعذر بذلك. لماذا؟ دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النعلين خلعهما، فعل فعلا مأمورا ولم يعد صلاته، لكن المسيء صلاته عندما ترك أمرا واجبا فتعبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل على أن الإنسان إذا ترك واجبا ولو كان نسيانا أو جهلا فعليه أن يأتي به إذا علم، أما إذا فعل فعلا محرما محظورا ولم يعلم إلا بعد انتهاء الفعل فلا شيء عليه. وهذه قاعدة عظيمة. لذلك كثير من الناس يسأل لماذا إذا فعل المحظور من محظورات الإحرام في الحج نسيان أو جهل لا يقام له ما عليك، وإذا ترك واجب من الواجبات قيل له اجبر هذا الترك بدم إن لم تستطع الاتيان به، فلو أحرم يكون الميقات ومضى عليه الوقت وأتى ببعض أفعال الحج فترك الإحرام من الميقات ترك واجب، لو قال له اجبر ترك الواجب بدم. فالحاصل أنه إذا ترك واجبا فعليه أن يأتي له، أما إذا فعل محظورا نسيانا أو جهلا فهذا لا شيء عليه. وهذه قاعدة عظيمة مفيدة في أبواب العبادات وغيرها. الحديث الذي أيضا يدل الحديث على ضرورة احترام المساجد وتطهيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمسح الرجل في نعليه وأن ينظر فيهما وأن يمسح الأذى والقدر عنهما. وأيضا لأن المساجد أمكنت عبادة المسلمين وصلاتهم ودعائهم لربهم وعباداتهم، فيجب أن تطهر هذه المساجد وأن تبقى نظيفة بعيدة عن الأوساخ. باقي لنا مسألة يسيرة، وهي أن الصلاة في النعلين قيل إنها من السنة ومشروعة، لكن عندما كانت المساجد لم تفرش بفرش قادرة ونظيفة، والمساجد في الأوقات المتأخرة فرشت ونظفت، فلو صلى الناس بنعالهم لاتسخت هذه الفرش بوقت يسير وقليل. ولذلك هنا ينبغي نظر في الحال، فإذا كان الإنسان في بر مثلا أو في مسجد لم يفرش يستحب أن يصلي في نعليه ليكمل له فعل السنة، أما إذا كان في مسجد مفروش فينبغي أن يجنب المسجد الأذى، يعني تعارض فعل مستحب مع ارتكاب مكروه، تعارض فعل مستحب مع ارتكاب مكروه، فالأولى أو ليس الأولى القاعدة ترك المكروه ولو لترك فعل المستحب. الحرم أو غيره اقتضت العادة أو العرف أو جرى العرف ألا يصلى في النعال لأنه يؤدي إلى الانتساب، لكن لو صلى الإنسان أو يعني طاف بهما أو صلى بهما فرج. شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يقال له شرع. فدليل عندنا مقدم على فعل قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بكفيه فطهرهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث ورد في أسانيد عديدة. ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث أكثر من ثلاثة طرق لهذا الحديث، ولذلك قال الشوكاني وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا، وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا. المقصود بالأذى هنا النجاسة، المقصود بالأذى هنا النجاسة. دل على ذلك قوله فطهرهما، يعني الذي يطهر هذه النجاسة هو التراب، هو التراب. قال إذا وطئ أحدكم الأذى بكفيه، وهذا يدل على أنهم كانوا يمشون بالخفاء، يمشون بالخفاء، فيحصل أن تطع نجاسة أو قدر أو أذى فطهورها حينئذ التراب، فيكفي أن يمسح الخف أو النعل بالتراب وحينئذ تتطهر. وهذه المسألة، مسألة هل يطهر التراب ما وقع على النعلين أو الخفاء من النجاسات، هذا في خلاف بين أهل العلم. المشهور عند الحنابلة أنه لا يطهر إلا الماء، أنه لا يطهر إلا الماء، فلا تطهر هذه الأشياء إلا بالماء. والرواية الأخرى وأيضا هي الذي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأذى هنا في النعلين طاهرهما أو في الكفين التراب. أولا لقوة الحديث، لأن الحديث كقوة فيؤخذ به كالحديث ورد من عدة طرق فيؤخذ به. هذا من وجه. الوجه الآخر أن الماء قد يفسد النعلين أو الخفين، كل ما طهرت النعلان أو الخفان بالماء كان هذا عاملا لإفسادهما، فلذلك تطهر بالتراب خشية إفساد النعلين، خشية إفساد النعلين. وهذا بلا شك أنه تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، حيث وجد مطهر آخر غير التراب غير الماء غير الماء. وجاء أيضا في حديث آخر فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، فليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. ثم إن التراب مطهر من وجه آخر، فجعل مطهر في حال خروج البول أو الغائط، فكما شرع الاستنجاء بالماء شرع الاستجمار بالتراب ولحمه فجعل مطهرا، فكذلك في النعلين جعل مطهرا. وأم سلمة رضي الله عنها كان ذيلها من الثياب يطول على الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب مطهر لما يقع في هذا الذيل، يعني الشيء الزائد من الثوب الذي وقع على التراب أو وقع على النجاسات أن التراب يطهر. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. الحديث الذي بعده قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء إلا كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. هذا الحديث له سبب لم يذكره المصنف، وهو أن رجلا عطس في الصلاة فشمته شخص آخر اسمه معاوية بن الحكم وهو في الصلاة، قال يرحمك الله، فأنكر بعض المصلين ما سمعه من هذا التشميت، وبعد الصلاة علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلا يصح أن يدخل عليها شيء من غيره من الكلام. هذا الحديث فيما يتعلق ببطلان الصلاة، هذا الحديث فيما يتعلق ببطلان الصلاة، ولذلك أول ما يدل عليه الحديث أن الكلام الذي من خارج الصلاة يبطلها، أن الكلام في جملة الذي من خارج الصلاة يبطلها، ولو كان من جنس ما في الصلاة، ولو كان من جنس ما في الصلاة. أيضا مما يدل عليه الحديث أهمية الصلاة، وأن الإنسان المصلي يجب أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بما شرع له، يقبل على الله بالقراءة، بالتسبيح، بالتكبير، بالدعاء، بالمناجاة، بالتضرع، بالخشوع، باستظهار عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. فهذه الصلاة التي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يجب أن تحترم وأن تقدر، وأن يخشع فيها الإنسان، وأن يطمئن، وأن ينظر قلبه، وأن يشعر فيها بأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، فيتأمل ما يقرأ، ويتأمل ما يسبح، ويتأمل ما يذكر الله سبحانه وتعالى، وما يدعو فيه وما يناجي فيه الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن يتجه إليه بكامل، يتجه إليها بكامل قلب. مما يدل عليه الحديث أن الكلام جاهلا في الصلاة وبعد انتهاء الصلاة لا يضر، مما يدل عليه الحديث أن الكلام في الصلاة جهلا ولم يعلم عن أنه يبطل الصلاة إلا بعدها فلا يضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة هذا الرجل، لم يبطل صلاة هذا الرجل ولا من اعترض عليه، ولا من اعترض من الناس ممن تكلم، فأخبرهم بعد ذلك أن الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للذكر والقراءة والتكبير، ولو كان يقبلها لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تكلم فعليه أن يعيده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، فدل على أن من تكلم جاهلا ولم يعلم بأن الكلام يبطل الصلاة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة إن شاء الله. أيضا في هذا الحديث أسلوب من أساليب التعليم والتربية والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولاحظ هنا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنكروا واعترضوا على هذا الذي عطس وهذا الذي رد الكلام عليه شمده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكتا، فلما انتهت الصلاة لم يقل من هو هذا الذي تكلم فيه ما لا فيه، أخطأ ترك أذنب ذنبا عظيما وما إلى ذلك من هذه الكلمات أو العبارات التي تدل على عظم الخطأ رغم عظمه وشناعته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الوضع الصحيح فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا يعطي إشارة للمربي أيا كان، مدرس، معلم، داعية، عامل بمعروف، أب، ولي أمر، عليه أن يتجه لبيان الوضع الصحيح لا أن يتجه للمعاتبة دائما. إذا أخطأ المخطئ من صغير أو كبير هذا خطأ، هذا كبير من الكبائر، ارتكبت جرما عظيما، لو كان هذا لكان كذا، وما إلى ذلك من الأساليب التي تنفر هذا المستمع أو هذا المخطئ. لكن يرشد إلى الإرشاد السليم إما ببيان الحل الصحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببيان الحكم جملة وتفصيلا في هذا الذي أخطأ فيه وهكذا، فهذا أدعى للقبول. شبيه بهذا الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قام الصحابة رضي الله عنهم لينهرون، في رواية ليسجرون، في رواية لينهرون نهرا شديدا إلى غير ذلك مما يدل على معاتبتهم العتاب الشديد له، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنهرون، لا تسلمون، دعوه اتركوه. فلما انتهى من بوله أمره بصب الماء على البول حتى يظن أن النجاسة قد زالت، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذه المساجد لا ليست لشيء من هذا، إنما هي للذكر والقراءة والتسبيح والصلاة وما إلى ذلك. في رواية أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. فقوة قبول هذا الأعرابي لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوب حسن جعله يتقبل هذا القبول الكبير، ولو كان مضى الصحابة بفعلهم لنهره وزجره بشدة قد يترتب على ذلك من السلبيات والآثار السيئة شيء كثير، منها أن النجاسة تتعدى، قد يقول وبعضه لا زال يقول، ومنها عدم قبول الأعرابي لهذا النهي، وقد يكون أيضا الرد منه بشيء من الشدة والتحمل وما إلى ذلك من الآثار السلبية. فإذا استعمل الأسلوب الحسن وطريقة السليمة ووضع الشيء في موضعه حينئذ كان أدعى للقبول بإذن الله عز وجل. وهذا يستفيد منه كل من يتعامل بمجالات التربية من الدعوة والإرشاد والتدريس والتعليم والرعاية الأبوية وغيره، وبخاصة إذا كان الفاعل لهذا الفعل مخطئا أو جاهلا أو ناسيا غير متعمد، فهذا ينبغي التلطف معه غاية اللطافة لأجل ألا يقع في محظور أشد. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. واللفظ لمسلم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة في أول الأمر، في أول الأمر حتى نهي الناس عن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، يعني هذه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القرآن في حل الشاهد قوله وقوموا لله قانتين. فقانتين هنا القنوت له معاني كثيرة والمراد هنا السكوت. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الصيغة إذا جاءت من الصحابي فالحديث موقوف له حكم فرع. فالحديث يبقى موقوف لأنه من كلام الصحابي لكن له حكم فرع لأن الآل والناري هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم الصحابي بذلك دل على أن الحديث له حكم فرع. هذا الحديث في جملة مسائل وفوائد. مسألة الأولى أن الناس في أول الأمر في الصلاة كان الكلام مباحا، كان الكلام مباحا، ومما يدل عليه النسخ أن هذا نسخ في قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. فالمراد هنا السكوت عن الكلام في الصلاة، السكوت عن الكلام في الصلاة. أيضا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في الصلاة بما ليس من الكلام المشروع فيه. يدل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة مما هو خارج الصلاة، فالكلام في الصلاة ينافيه، فالكلام في الصلاة ينافي الصلاة. والكلام فيه شيء من التفصيل، الكلام فيه شيء من التفصيل. أولا أن يتكلم عامدا، أن يتكلم عامدا ولغير مصلحة الصلاة، أن يتكلم عامدا ولغير مصلحة الصلاة. فهذا مما اتفق عليه المسلمون أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة، يعني إذا توفر فيها أمران، الأمر الأول أن يكون الكلام عمدا، والأمر الثاني أن يكون الكلام في غير مصلحة الصلاة، فهذا يدل على بطلانها، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. الأمر الثاني أن يتكلم ساهلا أو جاهلا أو محذرا من وقوع في ضرر كمحذر الطريق من أن يقع، أو متكلما في مصلحة الصلاة مثل كلام من لا غير التسبيح، تسبيح من جنس الصلاة، واقعة حادثة حدثة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإعادة الصلاة لأن الكلام في مصلحة الله. لا سبحان الله، هذه من جنس الصلاة.
عندما قالت المرأة
لا، حادثة وقعت مع الرسول، حديث مشهور، حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين في سجود السهو لما قال ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذي اليدين ولا أمره بإعادة الصلاة مع أن الكلام من غير جنس الصلاة لكن في مصلحتها. هذه الأمور اختلف أهل العلم إذا تحدث فيها المتحدث، تحدث ناسي جاهل محذر من وقوع في ضرر مثل أن تأتي عقرب للإمام ويقول العقرب العقرب المقوم مثلا، أو مثل الكلام من جنس الصلاة صلى ثلاث التفت المقوم الإمام يقول أحد المأمومين صلينا ثلاث، فهذا كله ولكن كلام في مصلحة الصلاة. هنا اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم هل يمكن الصلاة أو لا يمكنها، ذهب الأحلام والحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذه الأمور، كما تبطل الصلاة عمدا، تبطل الصلاة إذا وقع فيها شيء من الكلام، إذا وقع فيها شيء من الكلام ولو كان المتكلم ناسيا أو جاهلا أو في مصلحة الصلاة أو منبها إلى الوقوع في خطر أو ضرر أو نحو ذلك. وذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو ما رجحها واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة بأدلة عامة وبأدلة خاصة. الأدلة العامة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان ما استكتبوا عليه، فما وقع خطأ أو نسيانا فمعفو عنه إذا وقع من هذه الأمور. هذا دليل عام ويقع على الصلاة. أدلة خاصة منها هذا الحديث الذي قبل قليل، حديث معاوية الذي قبل قليل لما عطس الرجل، ومنها حديث اليدين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين والتفت، قال له اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا ولا غيره، بل لم يبطل صلاته، لأنه استشار الناس، استشار أبا بكر واستشار عمر: أصحيح ما قال اليدين؟ قال: نعم. فقد أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يبطل الصلاة، ما قال يعيد من أول لأننا تكلمنا. فكان الكلام في مصلحة الصلاة فدل على أن هذا الكلام إذا وقع فيجوز ولا تبطل الصلاة بذلك. يبقى معنا إذا عندنا أمران: أن يتكلم عامدا، أو أن يتكلم ناسيا أو جاهلا أو في مصلحة الصلاة. نرجع إلى العام، ما نوع الكلام الذي يبطل الصلاة؟ ما نوع الكلام الذي يبطل الصلاة؟ اختلف أهل العلم هنا. منهم الجمهور وهم الأحناف والشافعية والحنابلة، قالوا: إذا بان حرفان من الكلام، مثل أن يتنحى بان حرفين هائين، فهذه قالوا يمكن مثل النحو، أو يبكي بكاء يبين منه كلام، يبين منه، يظهر منه كلام، أو يتأول أو يتحد أو غير ذلك مما يقع من الناس عادة. فقالوا: إذا بان حرفان من هذا الكلام بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. والقول الآخر وهو قول المالكية، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا الكلام لا يبطل الصلاة، أن هذا الكلام لا يبطل الصلاة، فلا يبطل الصلاة إلا ما كان له معنى، إلا ما كان له معنى، كسواء كانت كلمات أو حروف، مثل عن وفي ومن وغيره، فهذه هي التي تفسد الصلاة. أو يقول: يد، فم، قلب، رأس، فهذا الكلام إما أن له معنى أو يدل على معنى فهذا يبطلها. أما التأوق والأنين والبكاء والنحنحة وهذه الأشياء فهذه لا تبطل الصلاة، لأنها ليست كلاما، لأنها ليست كلاما. وقد وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، أن علي رضي الله عنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث بعد قليل الآن، كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيتنحنح له يعني يأذن له الدخول، يأذن له بالدخول، فدل على أنه لا يمكن. ولكن يبقى أن الأمر خطير، يبقى أن الأمر خطير. فجمهور أهل العلم على أنه يبطل الصلاة ما دام أنه يبين حرفين، يبين حرفان من هذا الكلام. يعني ذلك أن الإنسان يحاول أن يبتعد عن مثل هذه الحركات، عن مثل هذه الحركات. أما غير الكلام، قد يكون قائل مثل الضحك، الضحك ليس كلام، فهل يبطل الصلاة؟ قالوا نعم، لأنه استخفاف بالصلاة، لأنه استخفاف بالصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. أيضا دل الحديث على أهمية الصلاة وعظم شأنها ووجوب المحافظة عليها، بنص كلام الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا عليها، حافظوا عليها بأوقاتها، وحافظوا عليها بالنسبة للرجال جماعة في المساجد. والمحافظة هي الاتيان بها على وجه الدوام، الاتيان بها على وجه الدوام والاستمرار. فيجب المحافظة على هذه الصلاة العظيمة، وهي أهم الأعمال التي يقوم بها الإنسان بعد الاعتقاد، بعد الشهادتين. فأهم الأعمال الصلاة، فأول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة في الصلاة، فإن كانت صالحة نظر في صرفها وفي بقية أعمال، وإن كانت فاسدة لم ينظر في ردت عليه ورد عليه بقية عمله ولو كان صالحا. أيضا يدل على أهمية الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، لكن الجمهور على أنها صلاة العصر، الجمهور على أنها صلاة العصر. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فيدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق. هذا الحديث يدل أولا هو متفق عليه، فلا يحتاج الكلام في صحته، إلا أن الإمام مسلم زاد في روايته في الصلاة، وهذه الزيادة تعتبر زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. يدل الحديث على أن الرجل إذا احتاج إلى التنبيه لشيء فيسبح إذا كان في الصلاة، أنه إذا احتاج للتنبيه إلى شيء فيسبح، ولذلك يستعمل في سهو الإمام إذا سهى والمأموم انتبه يسبح له سبحان الله. كذلك إذا احتاج الأمر إلى تنبيه إلى أي شيء معين، إلى أي شيء يريده هذا المصلي فيسبح. مثلا كان طرق الباب وهو يصلي، ماذا يقول؟ سبحان الله، فينبه إلى أنه في الصلاة. ناداه المنادي وهو في الصلاة سبحان الله. فإذا احتاج المتحدث المصلي إلى حديث وكلام فيكون تسبيحا، فيرد بالتسبيح. أيضا يدل الحديث على أن المرأة ليست كالرجل، على أن المرأة ليست كالرجل، إذا للصلاة فينبغي لها أن تصفق، فينبغي لها أن تصفق باطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى، باطن اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى. وإن كان بعض أهل العلم وبخاصة من المالكية من قالوا إنه يساوى المرأة بالرجل في التسبيح، يساوى المرأة بالرجل في التسبيح، لكن الجمهور على أن الرجل يسبح وأن المرأة تصلي. الحديث الذي بعده قال وعن مقرد قال مصنف رحمه الله وعن مقرد بن عبد الله بن الشقير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه خمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. فالحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وغيره. وقال الحافظ إسناده قوي، قال الحافظ بن حجر إسناده قوي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز، الأزيز أصل الأزيز صوت خليان القدر، صوت خليان القدر إذا صار فيه شيء يطبع فيكون فيسمى أزيز. ولذلك قال في صدري عزيز كعزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يطبخ به، القدر الذي يطبخ به. لماذا؟ قال من البكاء، قال من البكاء لأنه كان في قمة الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من الاتيان به في شروط الصلاة في مسألة الكلام أن البكاء لا يبطل الصلاة، أن البكاء وخاصة إذا كان بدون نحيب وبدون إظهار صوت لا يبطل الصلاة. هذا محل الشاهد من اتيان المصنف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الموضع في باب شروط الصلاة. أيضا مما يدل عليه في هذا الحديث أهمية الخشوع في الصلاة، وأن الصلاة اقتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يخشع فيها وأن يخضع بكل ما يستطيع من الخشوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وهو أفضل الخلق وأول من يفيق عند البعث وأول من تفتح له أبواب الجنة، و هو في أعلى درجات الجنة، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك في صلاته يقول عبد الله بن الشقير إن له أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من قوة الخشوع والخضوع والانطراح والذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأخشع الناس وأذكى الناس وأقربهم من الله سبحانه وتعالى. أيضا يدل الحديث على أن البكاء ولو كان بصوت لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع له صوت وهو كعزيز، وهو عزيز كعزيز المرجل من البكاء. الحديث الذي بعده قال وعن علي رضي الله عنه انه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث مختلف فيه، صححه بعض اهل العلم، صححه ابن حبان وابن السكن وغيره، وضعفه بعض أهل العلم للاختلاف في سنده ومتنه، للاختلاف في سنده ومتنه. سياق المتن هنا قال تنهنح لي، والرواية الأخرى أو جاء في رواية أنه سبح إذا أتيته وهو يصلي سبح. والنووي رحمه الله في تحقيقه لهذا الحديث مشى على أنه ضعيف لضعف إسناده واضطراب متنه. وعلى أي حال فموضوعه في موضوع الأحاديث التي قبله، وهو في الكلام في الصلاة، وهو في الكلام في الصلاة، ودلالته هنا تدل على أن النهنحة في الصلاة لا تبطلها، وهذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والرواية الأخرى التي عند الحنابلة وهو قول المالكية كما سبق. قوله مدخلان يعني وقتان، قوله مدخلان يعني كان لي وقتان أدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوافق هذا الوقت أنه يصلي فيأذن بالتنحنح، فيأذن بالتنحنح وهو في الصلاة. يدل الحديث أيضا على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له وقتين يدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل الحديث أنه لا يجوز الدخول على أحد إلا بإذنه، لا يجوز الدخول على أحد إلا بإذنه، بإذن صاحب البيت أو صاحب المنزل عندما يستأذن، فإن أذن دخل دخل الإنسان وإلا فلا، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والإذن بأي سورة من سور الإذن، سواء الإذن الصريح ادخل مثلا، أو الإذن غير الصريح مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بما يدل على الإذن، فلو وعد إنسان آخر أن يأتي له بعد صلاة العشاء ومن عادته أنه يفتح الباب وجد الباب مفتوح فدخل، فهذه قرينة على الإذن بالدخول، فكل ما دل على الإذن يغني عنه. أيضا مما يدل عليه الحديث وهو دلالة واضحة استحباب الصلاة في البيت، استحباب صلاة النافلة في البيت، وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا من مزايا الصلاة في البيت أن المصلي يكون قدوة لمن في البيت عندما يصلي، فيرونه يصلي فيصلون ويعرفون هذه الصلاة فيتبعونه بها ويتمرنون ويتدربون عليه. ثم إن الصلاة في البيت عامل كبير من عوامل طرد الشياطين، لأن الشياطين لا تأتي للبيوت التي تكثر فيها الطاعات والقربات وتعظيم الله سبحانه وتعالى ومناجاته، فالشياطين تنفر من البيوت كما ورد أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كذلك البيت الذي يكون محلا للعبادة والقراءة والذكر والصلاة ينفر منها الشيطان فتدخله ملائكة الرحمن، وحينئذ تحل السكينة والطمأنينة والأمن على هذا البيت وأصحاب هذا البيت. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، يعني صححه الترمذي وقال هذا حديث صحيح حسن صحيح، وأيضا صححه الشوكاني وقال رجاله صحيح. هنا بسط الكف هكذا بعد أن كانت مقبوضة يبسطها هكذا. البخاري له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي في قبى، فجاء أهل قبى من الأنصار وهو يصلي، فكانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، فكان يرد عليهم السلام بهذه الإشارة، والحديث يدل على أن الإشارة لا تقبل الصلاة، بل إن بعض أهل العلم عمم الإشارة إلى أي إشارة، لو قال قائل أين محمد ثم أشار المصلي إليه، فقال إن هذه الإشارة لا تبطل الصلاة، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده بعد أن كانت مبسوطة فتحها، وإشارة بذلك عن رد السلام على هؤلاء الذين يسلمون عليه. أيضا جواز السلام على المصلي، فيجوز أن يسلم المسلم إذا دخل سواء كان في المسجد أو في البيت، وكما يجوز السلام على المصلي يجوز أن يرد المصلي السلام، لكن لا يرده بالكلام وإنما يرده بالإشارة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول هكذا وبسط كفه، يعني بعد أن كانت الكف مبسوطة مضمومة. فكما يجوز السلام على المصلي أيضا يجوز رد السلام على المصلي. الحديث الذي بعده هو حديث أبي قتادة، قال المصنف رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. أمامة هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد أمامة هو العاص أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر حياته، وهو الذي مات عنه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث في الحركة في الصلاة يدل على أن الحركة الخفيفة في الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كانت من الإمام أو المأموم أو المنفرد، فلا تبطل الصلاة، أن الحركة الخفيفة لا تبطل الصلاة. والحركة قسمها أهل العلم إلى أقسام. القسم الأول أنه يبطل الصلاة، وهذا الحركة الكثيرة ولغير حاجة، ولغير مصلحة الصلاة، فهذه تبطل الصلاة. القسم الثاني أنها تكره هذه الحركة، لكن لا تبطلها، وهي الحركة القليلة لغير حاجة، والقسم الثالث الحركة المباحة، وهي القليلة للحاجة، مثل هذا الحديث. القسم الرابع وهي حركة مشروعة، وهي الحركة التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، أو تكون لفعل محمود كان يتقدم أحد ويؤم المصلين، أو لينذر غريب، أو نحو ذلك. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان وغيره. والأسودين المقصود فيه مال الحية والعقرب، الحية والعنقة، وهو حديث الحركة في الصلاة أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة، أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة لأنها لحاجة، لأنها لحاجة وحركة ربما تكون قريبة. ويقاس عليهما كل مبدي، يقاس على الحية والعقرب كل مبدي من المبدين من الحشرات وغيرها، أو حركة لحاجة لإنقاذ غريب أو إطفاء الحريق أو دفع معتدي أو غير ذلك، فهذه كلها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وبهذا ننتهي من هذا الحديث باب شروط الصلاة، وننبه الإخوان والحاضر المبلغ الغائب لو مراعاة لأحوال الطلاب والمدرسين، يكون هذا الدرس آخر درس قبل الاختبارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمتع من اللقاء إن شاء الله من بعد الإجازة بإذنه عز وجل.